في المحاضرة الأولى انتهينا للحركة الرابعة والهدف الرابع لهذا الرجل، وهو تلبية الفكرة اللولبية في عقلي أن عملية التغيير هي عملية معقدة ومتشابكة وعميقة، ولذلك هو لا يستطيع القيام بها وحده. ملحوظة هنا هامة، أن جزء من هذا الاعتقاد صحيح. نعم، عملية التغيير هي عملية معقدة ومتشابكة وعميقة وصعبة بالتأكيد، لا أحد يدعي غير ذلك، لأن ترك المشكلة بدون علاج يجعلها تتضخم. فبالتأكيد جزء من هذا الاعتقاد صحيح ونحن نتفق فيه معه، ولكن هناك جزء آخر هو يبالغ فيه ليخدم أغراضه في عدم تحمل المسؤولية. بهذه الفكرة اللولبية قلنا أنه يجد العذر لنفسه ويخفف الإحساس بالفشل. عندما يطلب إنسان ليساعده بهذا الطلب، في جزء من فكره جزء لولبي هو يتخلى عن مسؤوليته عن طريق وضع كاهل إنسان آخر بجانب كاهلي ليتحمل المسؤولية معه. ملحوظة أخرى هامة هنا، نحن لا نقول أن هذا التحليل ينطبق على كل إنسان يطلب المساعدة، فهناك حالات ومواقف تستحق فعلا المساعدة والله يعلمها، والإنسان المساعد الناضج العارف يعلمها أيضا. إذن هذا هو الاحتمال الأول، وهو أن الله بالفعل قد أرسل إنسانا ليساعده. الاحتمال الثاني أنه في 15 عاما الماضية لم يرسل الله له إنسانا ليساعده. ما معنى هذا إذن؟ هل الله لا يحب ولا يتفهم ولا يتعاطف ولا يهتم ولا يريد خلاص الإنسان؟ إذا كان هذا الاحتمال صحيحا، فنحن بهذا نهدم كل قواعد المسيحية، أم أن الله يحب ويهتم ويتعاطف ولكنه يرى أن هذا الرجل لا يحتاج إلى إنسان ليساعده. الله يحب هذا الإنسان ويريد أن يساعده، ولكن ليس عن طريق إنسان آخر يساعده، لأن الله يعلم جيدا أنه أي أن هذا الإنسان قادر على القيام بعملية التغيير وحده، ولذلك لم يرسل له بالتحديد إنسانا يساعده، أرسل له وسائل أخرى بطرق أخرى، ربما ليس إنسان حي أمامه، ربما من خلال كتب، ربما من خلال أفكار تعرض لها، لكن ليس بالتحديد إنسان وقف أمامه وجلس معه يساعده. هذا الرجل يعتقد أنه يحتاج لإنسان يساعده، والله لا يعتقد ذلك ولم يعتقد ذلك في 15 عاما الماضية. ولكن هنا نقول ملحوظة أو نضع ملحوظة غاية في الأهمية. لقد أشرنا قبل ذلك أن كل الحق هو حق الله، واحد. اثنين، أن الإنسان لا يمتلك في نفسه الحق، لابد أن يستعيره أن يستورده. ثلاثة، أن هذا الحق موجود في إنسان آخر، ليس موجود في الهواء، ليس في المجتمع، موجود في إنسان آخر، وأن الحق ينقل لإنسان فقط عن طريق إنسان آخر. فكأننا الآن نلغي هذا الفكر أو نضاده، ولكننا لا نفعل ذلك، لأن الحق ينقل للإنسان ليس فقط عن طريق إنسان موجود جسديا أمامه، قد يكون كما قلنا في كتاب شخص لم يقابله وسجل هذا فكره بطريقة غير مباشرة، هذا الرجل الذي هو في احتياج للمساعدة لم يقابل هذا الآخر الذي يحمل الحق. إذن نحن نتحدث بالتحديد في مطلب هذا الرجل على إنسان آخر يساعده، يراه وجها لوجه ويقضي معه أوقات في المساعدة. فنقول أن الله ربما لا يعتقد أن هذا الرجل يحتاج إلى هذه الطريقة الجسدية، إذا صح التعبير، المادية المتجسدة في شخص آخر يجلس أمامه. هذا الرجل يعتقد أنه يحتاج لإنسان يساعده، والله لا يعتقد ذلك، ولم يعتقد الله ذلك في 15 عاما الماضية، ولكن أيضا ملحوظة بين قوسين فوتنوت، ربما هناك احتمال آخر نراه في الأفق، نراه خلف الستائر، نراه في الظلال. هل الله يرى الدوافع الحقيقية لهذا الإنسان، يعلم تماما ما في قلبه، ويعلم أنه لا يمتلك فعلا الرغبة الحقيقية للتغير، وأنه غير جاد وغير مستعد لدفع الثمن، ولذلك فلن يأخذ الله هذه الخطوة نحوه، أي أن يرسل له إنسان وجها لوجه ليساعده. يعلم الله أنه لا يمتلك الرغبة الحقيقية للتغير، وبالتالي يتركه الله لنفسه. هذه النفس العنكبوتية يتركه لخداعاته اللولبية، ليتركه ليغوص في وحل الأعراض التي هو قد زرع بذرتها وسقاها ورواها ونماها وجعلها شجرة رديئة تأتي بثمار رديئة. تركه الله يغوص في هذا الوحل. هل هذا ضد محبة الله أن يترك إنسان يغوص في وحله؟ ليس ضد محبة الله. ودائما وأبدا أقول هذا التعليق الهام جدا الذي يجد تعجب من الإنسان الذي يسمعه، في الجحيم، في أبدية الجحيم، النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، وفي الكثيرين والكثيرين والكثيرين من البشر، أبدية الجحيم يتعذبون، والله يشاهد كل يوم إلى الأبد بدون توقف لا نهاية، هل وهم في هذا المشهد يحبهم الله أو لا يحبهم؟ وهم في هذا المشهد كل يوم نار لا تطفأ ودود لا يموت، العذاب الأبدي، وهم في هذا المشهد. الله يحب أم لا يحب؟ إذا توقف الله عن الحب فهو ليس الله. إذن ليس لنا إلا أن نخلص إلى خلاصة لاهوتية الصحيحة الوحيدة، لا توجد خلاصة لاهوتية أخرى صحيحة، وهو أن الله يشاهد هؤلاء، كل هؤلاء البشر في أبدية العذاب، وهم في وسط أبدية العذاب، ويستمر في محبته لهم. هذه هي المعضلة الإلهية، هي معضلة لنا نحن في فهم شخص الله. فإن كان هذا ينطبق وهو صحيحا على من هم في أبدية العذاب، هل الله عندما يترك هذا الإنسان يغوص في وحل ما قد زرعه هو، يشاهده ويتركه، هل يتوقف الله عن محبته له؟ بالطبع لا، يتركه الله لنفسه. أعمى يقود أعمى، يسقط هذا الأعمى في الحفرة، يتركه الله لأنه يعلم أن هذا الإنسان لا يريد التغير. في الملخص نسأل سؤالا لاهوتيا هاما وهاما جدا، ربما لم يسأله هذا الرجل قط لنفسه، هذا الرجل المتواجد يوميا في الكنيسة، يوميا في الكنيسة ويقبلونه ويرحبون به ويحتل مقعد من مقاعد هذه المباني، مثله مثل كثيرين مثله يجلسون بجانبه، يتفقون في المؤامرة على الله ويتواجدون في بيت الله، يتواجدون في بيت الله، يصلون ويرنمون ويهتفون ويتناولون أسرار الكنيسة وما إلى آخره. نسأل هذا السؤال اللاهوتي الهام جدا الذي لا يمكن أن يكون سأله هذا الإنسان لنفسه، أو تخيل في يوم من الأيام أننا سوف نحلل سلوكه هذا التحليل، التحليل الآتي الآن، لا يمكن أن يتخيل ذلك. ما هو السؤال؟ ماذا فعل هذا الإنسان في نفسه ومع نفسه أمام الله؟ ليس أمام الحياة، أمام الله. وفي بداية هذا اليوم، هذه المحاضرة، قلنا أن المشكلة الأساسية لهذا الإنسان هي مشكلة تحدي لله والاستخفاف بقوانينه. ماذا فعل هذا الإنسان في نفسه ومع نفسه أمام الله؟ نقدم أحد الإجابات الكاشفة الشارحة، قدمها لنا الوحي المقدس على فم الرسول بولس في روميا 1 صحاح الأول عدد 18، ونقرأ هذه الكلمات الرهيبة، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، الذين يحجزون الحق بالإثم. هذه هي مشكلة هذا الرجل الحقيقية أمام السماء وأمام عرش الله. هذه هي مشكلته الحقيقية الأولى والأخيرة. كل ما بقى هو ما بين الأولى والأخيرة. مشكلته الأولى والأخيرة هي في هذا النص الكتابي الذي قرأناه. كل شيء آخر يندرج بينهما بين الأولى والأخيرة، ولا قيمة لأي شيء آخر يندرج بينهما، لا قيمة لأي شخص لأي شيء آخر، لا قيمة، لأنه قد وفى الدينونة نفسه، وفاها في الأول وفي الآخر، وكل شيء آخر لا يهم. ما هي دينونته؟ أنه يحجز الحق بالإثم. ولذلك هو هالك، يحجز الحق بالإثم. لها معنيين أساسيين. المعنى الأول أنه حجز ومنع انتشار الحق في الحياة. إنه بسلوكه واختياراته حجب ظهور الحق في الحياة، حجب ظهور الحق في الحياة، وبالتالي أصبح عثرة لنفسه وللآخرين. عندما حجب ظهور الحق في الحياة عمل ضد الله مباشرة، ليس ضد أي إنسان آخر، مباشرة ضد الله وضد مقاصده وضد أهدافه وضد طرقه مباشرة. إنه يقف ضدا لله ومضادا له. هذا الرجل في اختياراته عمل على انتشار الإثم والفجر في الحياة، عمل مباشرة وليس غير مباشرة، مباشرة على انتشار الإثم والفجر في الحياة. عندما لم يختار أن يتغير، اختار أن يبقى في مرضه وتوهانه، اختار بهذا أن يعيش الإثم، وأيضا اختار نشر الإثم في كل الحياة. بهذا هو قام بحجز الحق بالإثم. هذا هو المعنى الأول، أنه حجز ومنع انتشار الحق في الحياة. ما هو المعنى الثاني لحجز الحق؟ يعني أنه جعل الحق غير عامل، غير فعال، غير مؤثر. أي أنه أفقد الحق قوته الفعالة الفاعلة الإلهية المعجزية المغيرة. الحق الإلهي معجزي، ولذلك لابد أن يغير. هو جعل الحق غير عامل غير فعال، وبالتالي أفقد الحق قوته المغيرة في حياته، وبالتالي
لعب دورا في إفقاد الحق قوته في حياة الآخرين من حوله. ليس فقط جعل الحق غير عامل في حياتي، جعله غير عامل في حياة كل من حوله. ولذلك غضب الله معلن من السماء على هذا الرجل الذي يحجز الحق بالإثم، بالتحديد على هذا الرجل غضب الله معلن من السماء، ولذلك هو ملعون من الله. لا يمكن أن يعلن غضب الله من السماء على إنسان إلا إذا كان ملعون من الله ولعنة الله عليه. لقد قال هذا الإنسان لله: أنت يا رب لا تستطيع أن تغير الإنسان. نقطة. حقك غير كافي لأن يغير الإنسان. نقطة. ولهذا سوف يذهب للجحيم. لا مكان له آخر غير الجحيم. لا مكان له آخر غير الجحيم. عندما لا يتغير الإنسان مكانه الجحيم، لأنه يعلن الله: أنت يا رب لا تستطيع أن تغير الإنسان، وحقك غير كاف وغير مفيد ولا يكفي، وأحتاج أكثر من حقك. حقك يا رب عاجز وناقص وفاشل. الذين يحجزون الحق بالإثم. هذا هو الإعلان اليومي الذي يبوق به هذا الرجل أمام الله وأمام الآخرين المحيطين به والذين يرونه في عجزه وعدم تغيره وفشله. إنه يقول لله: يا رب حقك عاجز وناقص وفاشل وغير كافي غير فعال، أنا أحتاج أكثر من حقك. إنه يقول لله أن مرضه ومشكلته يستعصى على الله علاجهما، وذلك لأن الحق عاجز عن هذا العلاج. كل يوم لا يتغير هذا الإنسان، كل صباح لا يتغير، هو يخطئ خطية وراء خطية كل لحظة في كل يوم. هذه الخطية هي خطية حجز الحق بالإثم. ولذلك فلا مفر ولا سبيل ولا اختيار أمام الله إلا أنه يعلن على هذا الإنسان غضبه ودينونته. كل صباح يعلن لهذا الإنسان، كل صباح هو يعلن الله أن حقي غير كاف، كل صباح يعلن له من السماء غضب الله على فجره هو شخصيا، لأنه يشترك مع الآخرين في فجورهم. يعلن هذا الإنسان لله كل لحظة في اليوم أن الحق عاجز عن تغييره نفسيا وفكريا وأيضا روحيا، وفي كل لحظة يعلن له غضب الله في كل لحظة. ولذلك نقول لهذا الإنسان: كل يوم لا تتخذ فيه قرار التغيير وقرار الجدية لتصبح قضيتك هي مجرد قضية شخصية، قضيتك وحدك. لا، ليس ذلك على الإطلاق. قضيتك ليست قضية شخصية ولا قضيتك وحدك، لا. أنت يا عزيزي إن لم تكن تعرف ذلك فنحن نعلن لك ذلك، أنت ضمن جماعة كبيرة وتشترك معهم، أنت لست وحدك ولا تقف وحدك. ونعلن لك أن الله ينظر لك من منظارين وليس منظار واحد. المنظار الأول ينظر لك كفرد، والمنظار الثاني ينظر لك كعضو في جماعة، والمنظارين غاية في الأهمية. وهذا ما يعلنه الرسول بولس في هذا النص، يعلن أن هناك منظارين من السماء، ليس منظار واحد. هذا النص يتحدث للإنسان ثم يتحدث للجماعة، هؤلاء الفاجرين، هذا الفاجر وهؤلاء الفاجرين، هذا الآثم وهؤلاء الآثمين، المنظرين. والمنظران يعنيان جريمتان وليس جريمة واحدة. يا للخوف والرعدة. المنظران يعنيان جريمتان وليس جريمة واحدة. الشخص الذي تأتي بواسطته العثرات هو ارتكب جريمتين. الجريمة الأولى هي جريمته هو تجاه نفسه كفرد، ثم الجريمة الثانية التي ارتكبها في حق إنسان آخر وسبب له العثرات. منظارين ليس منظار واحد، وجريمتين ليست جريمة واحدة. الجريمة الأولى جريمة فردية، الجريمة الثانية هي الاشتراك في جريمة جماعية، ولذلك فالغضب مضاعف وصرير الأسنان مضاعف. هذا الرجل الفرد يقف ضمن جماعة ومع جماعة لا تريد الحق ولا تريد التغير، أبدا لا يستطيع أن يلغي عضويته في هذه الجماعة، ولذلك لا يمكن أن يستهين بقدر وحجم اتجاهه الآثم، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. ولابد هنا نسأل السؤال النهائي، كيف يعبر الله صاحب الحق والحقيقة عن غضبه تجاه هذا الإنسان وهذه الجماعة هنا على الأرض؟ نقول هنا على الأرض وليس في السماء. نحن نعلم في السماء كيف سيكون غضب الله وتعبيره عن هذا الغضب. ولكن صاحب الحق والحقيقة لم يرد أبدا أن يتركنا بدون هذه الحقيقة، أن التعبير عن الغضب سيأخذ مجراه هنا على الأرض، ولن ينتظر الله إلى السماء لكي ما يعبر عن غضبه، سيعبر عن هذا الغضب هنا على الأرض. واضح النص، واضح، لا خلاف لاهوتي عليه، لا يوجد أي خلاف لاهوتي على هذا النص، ولا خلاف لاهوتي واحد. الغضب سيعلن هنا على الأرض الآن اليوم. كيف يا رب يا صاحب الحق والحقيقة ستعبر عن غضبك تجاه هذا الإنسان وهذه الجماعة؟ يجيب الوحي المقدس بكلمة واحدة جوهرية، كلمة واحدة جوهرية في تأتي في بقية هذا النص، رمية الإصحاح الأول، الكلمة الواحدة الجوهرية المخيفة: أسلمهم. أسلمهم ثلاث مرات تأتي هذه الكلمة بقوة وإصرار الرسول بولس: أسلمهم، بإصرار عجيب، بإصرار إصراري. لا يريد بولس أن يترك هذه الكلمة إلا ويدقها في عقول البشر عبر التاريخ. القضاء هنا، القضاء اليوم، لا نحتاج أن ننتظر إلى الأبدية لكي ما يأتي القضاء. ثلاث مرات أسلمهم الله، لذلك أسلمهم الله، وكما لم يستحسنوا أسلمهم الله ثلاث مرات. لا تقبل أي شك، لا يريد أبدا الوحي المقدس أن يترك أي شك في هذه العقيدة اللاهوتية المخيفة. ما معنى أسلمهم؟ واضحة جدا، واضحة جدا، تعني ترك الإنسان لنفسه، ترك الإنسان لنفسه. تركه لطرقه وخططه وأهدافه وطموحاته وقدراته وإمكانياته ومحاولاته وبكائه ودموعه وكل ما يفعله، يذهب في الأرض طولا وعرضا. تركه، أسلمه. يرفع الله يده وللأبد هنا على الأرض، يرفع يده once and for all، يرفع الله يده once and for all، يرفع الله يده ولن تعود ولن يرجع. أسلمهم نهائيا. يرفع الله يده من محاولة مساعدة الإنسان فيترك الإنسان لنفسه، وهذه تكون النهاية. وكلمة أسلمهم تقابل كلمة اتركوهم، لوقا الإصحاح 15 بالضبط، اتركوهم. يا أحبائي، هذا هو الله. شئنا أم لم نشأ، أردنا أم لم نرد، أحببنا ذلك أم لم نحب، رضينا أم لم نرضى، اقتنعنا أم لم نقتنع، هذا هو الله. ولا يمكن أن نقدم أي شيء غير الحق وصاحب الحق، ولن نفعل أبدا مثل هؤلاء. سنقدم الحق بصرامته كما هو. هذا هو الله، وهذا هو شخصه، هذا هو شخصه، وهذه هي طرقه التي هي أبعد عن الفحص والاستقصاء. إذن في تاريخ حالة هذا الرجل الذي لا يعرف من هو، نحن ربما، وأقول بخوف ورعدة، وأقول بخوف ورعدة وحساب لكلماتي، لأن أنطقها أمام الله، أنطقها أمام الله، ولذلك أنا مسؤول عنها، لا أنطقها أمام إنسان. أقول نحن ربما، نعم ربما، أمام إنسان قد ترك وقد أسلم لنفسه once and for all، لأنه حجز الحق بالإثم، وهذا هو غضب الله وقضائه وقراره النهائي في حالة هذا الإنسان. في بدء القصة، ربما وهو في 20 من عمره، ربما وهو في 25 من عمره، في بدء القصة، لم يكن الله يشاء أبدا أن يترك أو يسلم هذا الإنسان لنفسه، لم يكن الله يشاء أبدا، لأنه لا يريد أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، لم يكن يشاء الله أبدا. كان الله يريد هذا الإنسان أن يرجع لنفسه ويقوم ويذهب ويتغير، كان الله يشاء هذا. وحاول الله معه، لابد أن نتأكد من هذا مرارا وتكرارا، لابد أن نتأكد من هذا وإلا سقطت قواعد المسيحية. حاول الله معه حتى بصوت في الضمير، حتى بصوت في الضمير حاول الله مرة تلو الأخرى، حاول الله، سنة بعد سنة يحاول، يتحدث إليه، يتحدث إلى قلبي، إلى فكري، يحاول الله. ماذا يفعل إذن هذا الإله أمام هذا العناد المستمر؟ ماذا يفعل يوم بعد يوم؟ ماذا يفعل هذا الإله الجبار القدير؟ ماذا يفعل؟ ما هي الاحتمالات المفتوحة أمامه؟ ما هي؟ ماذا يستطيع أن يفعل الله أمام كل هذا العناد؟ أيغير قوانينه؟ أيغير من شخصه؟ ماذا يستطيع أن يفعل الله 10 سنوات 15 عاما من العناد والتصميم على الاستمرار في حجز الحق بالإثم؟ ماذا يستطيع أن يفعل الله؟ ابني أحاول معه يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، أثني عن عزمه،
أقول له المصائب التي سوف يواجهها، أحذره، أتكلم له، أثبت له، أتكلم وأثبت وهو لا يريد أن يسمع. ماذا أفعل كأب؟ ماذا أفعل؟ ماذا في يدي أن أفعله؟ لا يوجد أي شيء في يدي أن أفعله إلا أن أتركه لنفسه. كأب محب لا يوجد في يدي أي شيء أستطيع أن أفعله إلا ذلك، أتركه لنفسي إن كنت أحبه. لابد أن أتركه لنفسي لأني أحبه. لأني في الخلق خلقت بإرادة حرة لأني أحبه. لقد أحببته فأعطيت له الحرية. ماذا في يد الله أن يفعله؟ 15 عاما يحاول، وأمام العناد والرفض والفجر والإثم والتصميم، ماذا أمام الله من بدائل؟ لم يجد الله أي بديل آخر، ولا يوجد أي بديل آخر، لأنه لا يمكن أن يرغمه على التغير، لا يمكن. هذا ليس في قانون الله، ليس في قانون الله أي إرغام أو قهر أبدا، لا يوجد هذا في قانون الله. إن كنت تريد أن يكون هذا في قانون الله فهو ليس في قانون الله، فلنبحث عن إله آخر حسب مواصفاتك. هذا ليس في قانون الله، لن يرغمه. سوف يحاول أن يجذبه بربط المحبة، هكذا قال السيد، أن يجذبه بربط المحبة. إذن لابد أن نتوقع أن نحاول أن يجذب هذا الإنسان بربط المحبة، ولم يستجب. ما هي البدائل أمام الله؟ أمام كل هذا العناد والرفض والتصميم لا يوجد أي بديل آخر غير الترك وتسليم هذا الإنسان لنفسه. وفي هذا الترك والتسليم يغلق على هذا الإنسان في سجن الذات، يغلق اليوم وللأبد، once and for all. ثم تأتي النهاية، والنهاية تأتي هنا على الأرض. يا أحبائي، النهاية تأتي هنا على الأرض، ولقد أتت. تأتي هنا على الأرض ولقد أتت. أشكركم لاستماعكم.